بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف مسيرتنا مع شرح حديث عمدة الأحكام ومع الحديث الخامس الذي يتعلق بتحريم بيع الخبائث، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأرضاهما. وهذا أخونا الشيخ عبد الرحمن يقرأ علينا هذا الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الخبائث. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح، يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر ما هو؟ الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل وغطاه وستره وكتم عليه، إذ الخمر في اللغة بهذه المعاني، الخمر يطلق على هذه المعاني. وقيل الخمر من الاختمار بمعنى تغير الريح، بمعنى تغير الريح، وهذا كله يجتمع في الخمر، هذا كله يجتمع في الخمر. والميتة هي ما مات حتف أنفه من الحيوان، أو ما لم يذك زكاة شرعية، أو ما لا تحله الزكاة، يعني ما لا تبيحه الزكاة. والأصنام جمع صنم، والصنم هو ما اتخذ من حجر وغيره على هيئة مخصوصة للعبادة من دون الله عز وجل، وقيل الأصنام بمعنى الأوثان، وقيل الوثن يخالف الصنم، في أن الصنم ما له جثة، ما له جسم وجرم، والصنم ما كان مصورا. وعلى كل حال فالكلام منصرف إلى هذه التماثيل التي اتخذت زمن الجاهلية لتعبد من دون الله جل وعلا. يستصبحون أو يستصبح بها الناس، أي يشعلون بها مصابيحهم أو يسرجون بها مصابيحهم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم جملوه، أي أذابوه واستخرجوا دهنه فباعوا ذلك الدهن. هذا الحديث يدل بمجمله على كمال هذه الشريعة وعلى راقي حكمتها ورائق معانيها، ذلك أن هذا الحديث تضمن تحريم بيع الخبائث. والخبائث كل ما يضر بالأديان أو الأبدان أو العقول أو الأعراض، كل ما يضر بهذه الأديان أو العقول أو الأبدان فإن الشريعة تحرمه، لأنها جاءت لترعى هذه المصالح الضرورية في حياة الناس جميعا. والطيبات حين ننظر إليها نجدها أكثر وأعم وأشمل من الخبائث، فالخبائث قليلة نادرة، وأما الطيبات فهي كثيرة غالبة. وأنت تنظر إلى الخمر فترى ما فيها من الضرر على العقل، لأنها تستره وتغطيه، وإذا ستر هذا العقل وغطي بالخمر وقعت الفواحش والمخالفات والكبائر، فكانت بحق أي الخمر أم الخبائث. وإذا نظرت إلى الميتة وجدت أن فيها من الضرر على الأبدان ما يستوجب تحريمها والمنع من طعمتها وأكلها، وإذا نظرت إلى الخم إلى الأصنام أو الخنزير وجدت أيضا في ذلك ما يدل على التحريم. فأما الخمر فأما الخنزير ففيه ما في الميتة من سبب الحرمة، إذ طعامه وتناوله وأكله مضر بالأبدان، أثبت ذلك الطب الحديث ومن قبل نص عليه ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأصنام فإن مضرتها في الأديان معروفة لا تحتاج إلى تدليل. بالجملة جاء هذا الحديث لينهى عن ذلك كله، ولينهى عن الحيل المحرمة، لينهى عن الحيل المحرمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الأمم السالفة قبلنا وهم يهود، حين حرم الله تبارك وتعالى عليهم الشحوم، فما كان منهم إلا أن أذابوا هذه الشحوم أي جملوها، ثم استخرجوا ما فيها من الدهن، ثم باعوا ذلك فأكلوا ثمنه. والله عز وجل إذا حرم تناول شيء لمضرته أو لنجاسته أو نحو هذا فلا يجوز لأحد أن يحتال على هذا التحريم. قد حرم عليهم بيع هذا فاحتالوا عليه فأذابوه ثم باعوه مذابا، وهذا من الحيل المحرمة الممنوعة. إذا أردنا أن ندخل إلى شرح هذا الحديث شرحا تفصيليا، فإن الراوي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح. متى كان عام الفتح؟ من يعرف عام الفتح؟ وعام العاشر أم عام الحادي عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعرف يعطينا خبر حتى نأذن له. نعم،
في العام العاشر.
العام العاشر من الهجرة. هذه إجابة خاطئة. نعم، هذه إجابة لا تصح، ليس عام الفتح بعام العاشر. ماذا تقول؟
في العام الثامن.
العام الثامن هو عام الفتح وليس العام العاشر. طيب، متى فتحت مكة؟ في العام العاشر. من يعرف؟ نعم، تفضل.
في العشرين من رمضان في العام الثامن.
أحسن، في رمضان من العام الثامن من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الجملة من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيها بيان تاريخ هذا الحديث، فيه بيان تاريخ هذا الحديث. وفي أي شيء يعني يفيدنا بيان التاريخ؟ لنعرف المتقدم من المتأخر. إذا وقع تعارض وبان عندنا أنه لا يمكن الجمع بين المتعارض أو بين ما ظاهره التعارض من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلجأنا إلى القول بالنسخ، فإن معرفة التاريخ يفيد في ذلك، لنعرف هل كان بيع الأصنام محرما قبل هذا أو لا، هل كان بيع الميتة محرما قبل هذا أو لا. ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام قبل ذلك، ثم أعاد التحريم عام الفتح لعلة اجتماع الناس مثلا، أي اجتماعهم، أو لعلة هي أن بمكة من لم يكن سمع أو عالم بهذا التحريم فهو يعيده صلى الله عليه وآله وسلم ليفشو بينهم وليظهر هذا الحكم. قال: إن الله ورسوله حرم، وكان المفترض أن يقال حرم بضمير المثنى. لماذا؟ قال بعض العلماء إن هذا من كمال الأدب أن يعيد الضمير في التحريم والتحليل إلى الله تبارك وتعالى، وألا يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه في هذا الأمر. على كل حال، عندنا هذه الرواية وهي رواية في الصحيحين: إن الله حرم، إن الله حرم، وعندنا إن الله ورسوله حرم، وعندنا إن الله ورسوله حرم بالمد، فكل ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أسندنا هذا إلى الله عز وجل فعلى الأصل، لماذا؟ لأن التحليل والتحريم مسلم إلى الله، التحليل والتحريم مسلم إلى الله، إن الحكم إلا لله، ولا يجوز لأحد أن ينازع الله عز وجل في هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل ولا يحرم من تلقاء نفسه، وإنما هو مخبر عن الله عز وجل، مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فهو يعبر عن التحريم بعبارته إذا استقلت السنة بتحريم أو بتحليل شيء لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا كانت السنة شارحة ومبينة ومخصصة لما في كتاب الله جل وعلا. وعليه فإن إسناد الفعل، فعل التحليل والتحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، فإن الله ورسوله حرما، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. قد ورد في حديث تحريم أكل اللحوم الأهلية، اللحوم الحمر الأهلية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس فيقول: إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهيانكم، يعني بضمير المثنى، واضح؟ طيب، قوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، قلنا إن مادة الخمر تدور في اللغة حول التغطية والكتم والاستتار ونحو ذلك من المعاني. قال فيروز أبادي: سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأن هذه الخمر تخالط العقل فلا يستبين معه وجه الصواب. والخمر اصطلاحا عند الفقهاء تطلق على أحد معنيين بسبب اختلاف الفقهاء في تعريف الخمر إلى مذهبين. المذهب الأول هو مذهب الجمهور، والجمهور يقولون بأن الخمر هي اسم لكل ما أسكر، اسم لكل ما أسكر، كل شراب أو طعام أسكر فهو خمر، سواء كان المسكر من هذا كثيرا أو كان قليلا، فما أسكر قليله فكثيره محرم، وما أسكر كثيره فهو خمر، وما أسكر كثيره فهو خمر. ويقول البهوتي رحمه الله تعالى من الحنابلة: ويسمى كل شراب أسكر خمرا، ويسمى كل شراب أسكر خمرا. والشيرازي من الشافعية يقول: واسم الخمر يقع على كل مسكر. وابن عبد البر من المالكية يقول: وكل شراب أسكر كثيره أو قليله فهو خمر. يبقى استفدنا من هذا أن مذهب الجمهور أن كل شراب يخالط العقل ويستره فهو خمر وهو محرم. والمذهب الثاني هو مذهب الحنفية، وهم الذين قالوا بأن الخمر إنما هو شراب العنب أو الشراب المتخذ من العنب. يقول الموصلي: الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. الخمر هو ماذا؟ هو ماء العنب الذي يغلى أو يطبخ، فإذا غلى وطبخ وطبخ واشتد وقذف بالزبد، هي الرغوة التي تكون على وجه هذا الشراب، فإنه بذلك ينعقد ويتحول خمرا. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما صاحباه فقال: هو ماء العنب إذا غلى واشتد سواء قذف بالزبد أو لم يقذف. يبقى هذا تفريق أو تفريع في مذهب الإمام أبي حنيفة. وما هو الراجح؟ وما هو الراجح؟ قول الجمهور هو الراجح في أن كل شراب يسكر كثيره فهو خمر، كل شراب يسكر كثيره فهو خمر. لماذا نحن نرجح مذهب الجمهور؟ نرجح مذهب الجمهور لأن أنس رضي الله تعالى عنه قال كما في صحيح مسلم: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد الأعناب إلا قليلا، وما نجد الأعناب إلا قليلا، وإنما خمرنا البسر والتمر. خمرنا البسر والتمر، أي خمرنا ما اتخذ وصنع من الإيه؟ من البسر أو من التمر. خمرهم رضي الله تعالى عنهم كانت من غير العنب غالبا، فالتحريم إنما نزل على هذا. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن في المدينة لخمسة أشربة، خمسة أشربة في المدينة، هذه الخمسة أشربة ما فيها شراب العنب، وإنما أشربة تتخذ مثلا من الشعير، أشربة تتخذ من البر، أشربة تتخذ من البسر، أشربة تتخذ من التمر، وهكذا. يعني ينقعون التمر وغيره من الثمار ثم يتخذون من ذلك شرابا مسكرا، وهذا الذي نزل عليه الإيه؟ عليه التحريم. ولهذا نقول إن الحكمة ظاهرة في أن كل ما أسكر كثيره فهو خمر، فهو خمر. والله عز وجل قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن لاحظ معي أن حكمة التحريم متحققة في كل شراب مسكر، حكمة التحريم من ما ينشأ عن الخمر من مخالطة العقول وإفسادها وإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، هذا متحقق في كل ما يسكر بغض النظر عن كونه من العنب أو لا. طيب، ما هي الفروق الحقيقية بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الجمهور؟ مذهب أبي حنيفة أن من شرب شراب العنب سكر أو لم يسكر، مقصود بشراب العنب الخمر المتخذ من شراب العنب، سواء بلغ به حد السكر أم لم يبلغ، فإنه يجلد حد الشرب، فإنه يجلد حد الشرب. لكنه لو شرب شرابا متخذا من الشعير مثلا فلم يقع السكر أنه لا يجلد، أنه لا يجلد. وهنا يفارق مذهب أبي حنيفة مذهب الجمهور، لأن الجمهور يقولون: إذا كان هذا الشراب المتخذ من الشعير بحيث إذا شرب منه الكثير أسكر فإنه خمر يتجلد فيه الظهور سواء سكر وهذي أو لم يسكر. واضح الفرق؟ تنبهين الفرق في أن أبا حنيفة لا يجلد الظهر في غير العنب إذا لم يقع به السكر، إذا لم يقع به السكر فإنه لا تجلد الظهور. واضح؟ طيب، على كل حال المرجح المختار المتفق مع الأحاديث الصحيحة الصريحة هو مذهب الجمهور من أن كل شراب أسكر كثيره فهو خمر. بقي أن نسأل عن بيع الخمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا البيع وحرم هذا البيع. لماذا حرم بيع الخمر؟ لماذا وقع تحريم بيع الخمر؟ وقع تحريم بيع الخمر لنجاستها عند جمهور الفقهاء. وبعضهم قال لعدم ماليتها، لأنها ليست مالا فيجوز بيعه. وقد مر معنا في أول لقاء تعريف المال، مر معنا في أول لقاء من هذه السلسلة تعريف المال، وفرقنا بين قول الجمهور وقول من؟ وقول أبي حنيفة، وعرفنا المال عند كل، وبينا أن بسبب هذا هناك فروق وخلافات معنوية بين الحنفية وبين الجمهور، وذكرنا أمثلة. هنا يتحقق معنا مثال، هنا يتحقق معنا مثال. اختلف الفقهاء في حكم طهارة الخمر، في حكم الطهارة، واختلفوا على مذهبين. المذهب الأول هو مذهب جمهور العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، ومعهم الظاهرية أيضا إلا داود، فإن ابن حزم أيضا من القائلين بنجاسة عين الخمر، بنجاسة عين الخمر. والمذهب الثاني وهو مذهب ربيعة ابن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله، والمزني من أصحاب الشافعي وبعض المتأخرين مع داود الظاهري. فمن المتأخرين الذين قالوا بذلك الإمام الشوكاني وصديق حسن خان والصنعاني والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى لابن حزم، مال هؤلاء جميعا إلى القول بعدم نجاسة الخمر نجاسة عينية، أي أنهم قالوا بطهارة الخمر. فما هي أدلة الفريقين؟ ولعل هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف يعني بين المتأخرين قويا وطويلا وكثيرا، ورجح بعض الفقهاء المعاصرين طهارة الخمر على خلاف ما ترجح عند جماهير العلماء من المتقدمين. قبل أن ندخل إلى ذكر الأدلة والترجيح، لأن هذه المسألة تترتب عليها مسائل، يعني القول بنجاسة الخمر نجاسة حسية يترتب عليها مسائل، وكثيرا ما نسأل عن حكم العطور الكحولية التي يدخل في تركيبها مادة الخمر. أحب في البداية أن أنقل لكم بعض كلمات من مذاهب الأئمة الأربعة. فعند الحنفية قال ابن عبدين رحمه الله تعالى: وهي يعني الخمر نجسة بنجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها، مستحلها يعني الخمر. ومذهب المالكية يقول فيه ابن رشد: فكل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا. ومذهب الشافعية كما نقله النووي رحمه الله قال: الخمر نجسة عندنا. ونقل الشيخ أبو حامد يعني الإسفرايني، نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها. ومذهب الحنابلة يمثله الإمام البهتي رحمه الله فيقول: المسكر نجس، المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا، المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا. وابن قدامة من الحنابلة رحمه الله تعالى يقول: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء، لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير، وكل مسكر فهو حرام نجس، كل مسكر فهو حرام نجس. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مقولة أيضا في هذا نحب أن نذكرها، حيث يقول: والحشيشة المسكرة حرام، والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل المسكر منها فقد كفر، يعني الحشيشة، بل هي في أصح قولي العلماء نجسة. ما هي؟ لا يزال الكلام عن الحشيشة المسكرة. يقول: بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة، والحشيشة كالعذرة. هذا نص كلامه رحمه الله تعالى. بما استدل الجمهور؟ استدلوا أول ما استدلوا بكتاب الله تبارك وتعالى وبقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه الدلالة من هذا أن الله تبارك وتعالى سمى الخمر رجسا، والرجس في اللغة وفي لسان الشرع يطلق على النجس، يطلق على النجس، والنجس محرم. ولا يضرنا اقتران الميسر والأنصاب والأزلام بالخمر في القول بنجاسة الخمر، لأن هذا الاقتران لا يدل على أن يدل على نجاسة الخمر، ولا يدل على نجاسة هذه الأشياء التي اقترنت لأنها خرجت بالإجماع، خرجت عن حكم التنجيس بالإيه؟ بالإجماع، لأنه وقع الإجماع على طهارة الميسر والأنصاب والأزلام، كل ما يستعمل في هذه الأشياء تقع هذه الأشياء جميعا طاهرة باتفاق العلماء، فلا يضرنا. يبقى الخمر على الأصل وهو أنه نجس، وهذه الثلاثة خرجت بالإجماع. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول في تفسيره: يفهم من هذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجس العين، أن الخمر نجس العين، لأن الله تعالى قال إنها رجس، إنها رجس، والرجس في كلام العربي كل مستقذر تعافه النفس، وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء له بروثة حمار قال إنها ركس، إنها ركس بالكاف. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهذا في سياق الامتنان على أهل الجنة بطهورية خمرها، بطهورية خمرها. فالله تبارك وتعالى وصف شراب الأهل الجنة من الخمر بأنها طاهرة وطهور، وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن خمر الدنيا ماذا شيخ عبد الرحمن؟
نعم،
أن خمر الدنيا تكون نجسة، خمر الدنيا تكون نجسة بمفهوم المخالفة. وأنت ترى هذا، فالله عز وجل ذكر أوصاف خمر الدنيا، فذكر أن أهلها يصدعون منها، وأما أهل الجنة في شرابهم فلهم شراب لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. فهذا الشراب الطاهر المبارك في الجنة يخالف هذا الشراب الذي وصف بقول الله تعالى: لا يصدعون عنها. إذن هذا كله منفي، منفي فين؟ في الجنة. وهذا يدل بمفهوم المخالفة أنه واقع في الدنيا، وعليه نعلم أن شراب أهل الدنيا لا يكون طاهرا ولا طهورا، لا يكون طاهرا ولا طهورا. ثم من السنة النبوية حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن نجاور أهل الكتاب، إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. ثم جاء السؤال: كيف يصنعون بهذه الآنية وهذه القدور إذا وقعت في أيديهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا منها واشربوا، يعني غير هذه الآنية، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل هذه الآنية بالماء قبل استعمالها، وهذا يدل على تنجس هذه الآنية بما خالطها. وفي رواية عند أحمد أنه قال: قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: لا، قال لا، أي لا تفعلوا، إن لم تجدوا غيرها. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يرحضوها، يرحضوها يعني يغسلوها بالماء، فقال: فأرحضوها واطبخوا فيها واشربوا، يعني استعملوا القدور والآنية. دل هذا أيضا على تنجس هذه الآنية بما يخالطها من طعام أهل الكتاب الذي يطبخون فيه الخنزير، وشرابهم الذي يشربون منه ومعه الخمر. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن خالد بن الوليد استعمل شيئا في بلد من البلاد التي فتحها خالد، فيه شيء يعجن بالخمر ثم يدلك به الجسم، فلما بلغ ذلك الفاروق رضي الله تعالى عنه كتب إليه فقال: إن الله قد حرم ظاهر الخمر، إن الله تعالى قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، ثم قال: فلا تمسوها أجسادكم، يعني لا تمسوا أجسادكم بشيء من هذه الخمر، فإنها نجسة، فإذا فعلتم فلا تعودوا، فإنها نجسة. وفيها تصريح أو فيها فتوى عمر رضي الله تعالى عنه بنجاسة الخمر، أي نجاسة حسية، نجاسة أعيان، نجاسة أعيان. ومن الأدلة التي يستدل بها من المعقول أن هذه الخمرة يعني حكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها، لأن الله تبارك وتعالى قال فاجتنبوه، والاجتناب فيه المبالغة في الترك، وهذا يقتضي التحريم. استدل القائلون بطهارتها بأدلة، منها ما استدل به سعيد بن الحداد القروي أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن الصحابة لما بلغهم تحريم هذه الخمر أراقوها في سكك المدينة، فجرت في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جاز لهم أن يلوثوا الطرق بالنجاسة، لما جاز لهم أن يلوثوا الطرق بالنجاسة، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفعل، كما نهاهم عن التخلي في الطرقات. الأمر الثاني أنهم قالوا لا شك إن الخمر نجسة، ولكن النجاسة لا شك إن الخمر محرمة، أن الخمر محرمة، لكنه فرق بين التحريم وبين التنجيس، فالأدلة المسوقة تفيد حرمة الخمر لكنها لا تدل على نجاسة الخمر نجاسة حسية، وإنما تدل على النجاسة المعنوية، والنجاسة المعنوية موجودة في الميسر والأنصاب والأزلام، وهي موجودة أيضا في الخمر، فالخمر كالميسر والأنصاب والأزلام النجاسة فيها نجاسة ماذا؟ معنوية، وليست نجاسة عينية أو نجاسة حسية. ناقش الجمهور حجج المخالفين فقالوا إن إراقة الصحابة رضي الله عنهم للخمر في طرقات المدينة كان على سبيل التخلص منها، حيث لم يكن في بيوتهم كنف يعني حمامات، وكانوا يستقذرون أن يتخذوا الكنف في البيوت، فلم يكن لديهم يعني مجاري يصرفون فيها الخمر، ولا آبار ولا مسارب تصب فيها هذه الخمور، فلم يكن بد من إراقتها في الطرقات. ثم إن الخمر لم تكن بالكثرة بحيث تمنع الناس من أن يسيروا في الطرقات، يعني إن جرى بها طريق أو جرت بها طرق فإن هذا لا يعني أن الخمر استوعبت جميع طرقات المدينة، وإذا جرت في طريق فلا يعني أيضا أنها تجري في جميع الطريق بحيث يمتنع أن يسير في هذا الطريق إنسان، هذا مما يرد به على قولهم إنهم قد نجسوا الطريق، وهذا لا يكون، وهذا يدل على طهارتها. وأيضا إراقة الخمر في الطرقات فيه إشهار للتحريم، ومعلوم أن العرب كانوا متعلقين بالخمر تعلقا شديدا، فمبادرتهم إلى إراقتها رضي الله تعالى عنهم فيه تمام وكمال الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن إراقتها في التراب وفي الطرقات يعني يكون سببا لزوال نجاستها وليس تنجيس الطرقات، لأنها إذا خلطت التراب والشمس والهواء استحالت وتغيرت وتحولت إلى شيء طاهر، لأن التراب بنفسه طهور، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذيل المرأة إذا مر على نجاسة في طريق فإن مرورها على ذلك التراب الطاهر الذي يكون بعده يطهر هذا الذيل. إذن لا يسلم لهم هذا الكلام، لكن يبقى أنهم قالوا لو كان ذلك لنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن التخلي في الطرقات. نقول وأين التخلي في الطرقات من الكلام على نجاسة الخمر؟ إن التخلي في الطرقات لو لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبقي إلى يوم الناس هذا، لأنه سيقع وسيظل يقع. أما الخمر فإنها كانت متخذة في البيوت ثم جاء التحريم ليقطع وجودها من البيوت، فإراقتها لمرة واحدة بعدها لم يعلم أن هذه الخمر صارت يعني تسكب أو تراق في الطرقات. فالنهي عن التخلي في طرق الناس وقضاء الحاجة في طرق الناس نهي لأمر قد يدوم ما لم يقع النهي، ونهي لأمر يخل بالمروءة، فكان من ذلك تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يبقى معنا أن نقول بأن الجمهور قالوا إن الشريعة بالغت في كف الناس عن الخمور، حيث منعت ليس فقط من شربها بل ومن بيعها وحملها وعصرها والتصرف فيها بكل أنواع التصرف، بل وجعلت اللعنة مقترنة بهذه الأفعال، وهذا يدل على تأكد نجاستها وعدم الانتفاع بها بحال. ولو كانت هذه الخمر في إرث أيتام فإنه يجب إراقتها وعدم الانتفاع بها، ولا يجوز تخليلها على الراجح من قول أهل العلم في هذه المسألة. فهذا كله يؤيد مسألة نجاستها. وعندنا أن الشارع أباح الانتفاع بجلد الميتة وهو نجس باتفاق بعد إيه؟ بعد دبغه، لكنه لم يبح الانتفاع بالخمر مطلقا. وعندنا أيضا أن رجلا جاء يهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر ولم يكن علم بالتحريم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فساره رجل كان جالسا بجواره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيعها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربها ولا تبعها ولا تنتفع بها. فقام الرجل ففتح فم المزادة وأراقها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. فهذا يدل على تمام عدم الانتفاع. ثم إن الشريعة لما حرمت بيع الخمر كما في هذا الحديث، هذه الأعيان التي حرم بيعها إنما تحرم لعلة من علتين، إما لأنه لا ينتفع بها وإما لنجاستها، والخمر ينتفع بها كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن الخمر مما ينتفع به لوجه من وجوه الانتفاع، إذن لم تحرم لأنها لا نفع فيها، فبقي أنها حرمت لأجل النجاسة ثم تأمل معنا ما أجمع الفقهاء على نجاسته كالبول. البول مثلا نجس باتفاق، ومع هذا لم يأتي فيه أنه رجس، لم يأتي في البول في آية أنه رجس، وإنما جاء القول بالرجسية عند من؟ عند الكلام على الخمر، وهذا يدل دلالة ظاهرة على نجاستها. والبول ونحوه لم تدل عليه نصوص قاطعة، وإنما دلت عليه عمومات وظواهر أدلة أيدها الإجماع، فكيف وقد صرح في الخمر بأنها رجس، والرجس في الحقيقة الشرعية يدل على النجس. وبهذا جاء استعمال القرآن الكريم للنص على نجاسة أشياء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس فهذا كله يعني يجعلنا نقول بنجاسة الخمر نجاسة عينية. قال ابن حجر رحمه الله والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها، وعلى هذا فإن الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة التي كثر فيها الأخذ والرد والنقاش أن الخمر نجسة العين، ولا يجوز أن يتضمخ الإنسان بنجاسة، ولا أن يضع النجاسة في ثوبه أو بدنه أو بقعته التي يصلي فيها. هذا هو الراجح وعليه الجماهير سلفا وخلفا، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى معنا الكلام على حكم بيع الخمر. هل بقي وقت؟ طيب، أخونا عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت انتهى، ونتوقف عند هذا المقدار على أن نواصل الشرح في ليلتنا المقبلة. لنستمع الآن إلى إجابة الأسئلة أسئلة الأسبوع الماضي، وكذلك نجيب على أسئلتكم التي تأتي عبر الاتصالات الهاتفية.
أحسن الله إليك فضل الشيخ. بالنسبة لسؤالي الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة من مصر والمغرب والسعودية والعراق، وكان السؤال الأول اشرح حديث ابن عمر في تأبير النخل شرحا إجماليا، وكانت الإجابة الجواب أن من باع نخلا قد أبرت أي لقحت، والتلقيح هو التذكير سواء بفعل الإنسان أو بفعل الريح، فإذا باع الشجرة بعد تأبيرها فالثمرة للبائع إذا لم يشترط غير ذلك، وهذا إذا كان في بستان واحد واتحد نوعه وباعها صفقة واحدة. ومن باع نخلا قبل تأبيرها فهي للمشتري إلا أن يشترط، ومن اشترط فهي له، وهذا قول الجمهور. وإذا اشترط إبقاء الثمر على الشجر كان هناك شرطا بنية وهو الإبقاء حتى وقت الحصاد وتظهر حلاوتها ونضجها إلى منتهاها، وكذلك من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما ذكر. انتهت الإجابة،
إجابة صحيحة.
طيب السؤال الثاني، بين المذاهب في حكم بيع ما سوى الطعام قبل قبضه مرجحا ما تختار، وكانت الإجابة مذاهب العلماء في ذلك أولا مذهب الجمهور وهو مذهب الشافعية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، وانتصر لهذا المذهب ابن القيم، وهو أن الطعام كغيره، واستدلوا بحديث حكيم بن حزام حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رجل أشتري بيوعة فما يحل لي وما يحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. ثانيا مذهب المالكية والحنابلة في الرواية المقدمة عندهم، قالوا إن الطعام ليس كغيره، واستدلوا بأحاديث الباب وهي إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه، وحديث ابن عمر وغيرهما أفادت اختصاص البيع بالطعام، والراجح هو مذهب الجمهور، حيث أن العبارة في حديث حكيم بن حزام إذا اشتريت بيعة قالوا أنها جاءت نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم. يعني انتهت الإجابة.
نعم هذه إجابة صحيحة.
طيب بارك الله فيك شيخ. الأخت كنزة من المغرب، يعني أستسمحك أن سؤالك يعني مقدم إن شاء الله في باب الإجارة ترسلي لنا السؤال. الأخ زياد الخالدي من تونس الشيخ له سؤالين. السؤال الأول ويبعث تحية خاصة إليكم الشيخ وإلى كافة الإخوة الحاضرين، ويقول ما حكم بيع وشراء الدمى التي تكون في شكل عرائس وحيوانات والتي تهدى للصغار والكبار معا؟ طيب شيخنا بعد إذنك هذا خارج.
نعم
هذا خارج الموضوع،
فعلنا نجيب عنه غدا إن شاء الله. طيب. عند الكلام على يعني بيع الأصنام فإن لهذا تعلق.
طيب
نعم.
طيب استأذنكم الشيخ، معنا اتصال هاتفي من الأخ محمد عبد الله من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
نحبكم في الله أخوان أجمعين.
نحبك الذي أحبتنا فيه.
السؤال يا شيخ بالنسبة للحبوب المهدئة وكذلك المنومة، يعني تهدئ الشخص فقط يعني ليست خمر.
نعم.
هل فيها شبهة أو يعني؟
طيب واضح السؤال. الخمر. واضح السؤال. لك سؤال آخر.
جزاكم الله
خير. وإياكم أخي، بارك الله فيك. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر. فإذا كانت هذه الأدوية أو هذه الحبوب يعني تؤدي إلى التفتير فهي مما يدخل في النهي، وإذا كانت تذهب بعقل الإنسان تماما فإنه لا يجوز للإنسان أن يغيب عقله بأي سبب كان إلا إذا وقعت ضرورة. فإذا احتاج الإنسان لأن يتعاطى مثل هذه الأدوية على أنها تصرف له بناء على ضرورة أو على حاجة تنزل منزلة الضرورة، فإن هذا إن شاء الله تعالى يقع موقع الجواز للضرورة أو ما ينزل منزلتها، ولا ينبغي للإنسان أن يؤثر على عقله أو إدراكه أو شعوره بأي مؤثر يمنع كمال انتفاعه بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا وهي نعمة العقل. على كل حال العلماء بالطب والصيدلة يقسمون هذه الأدوية إلى قسمين، قسم يعني يؤخذ لإزالة الشعور بالألم من غير إذهاب العقل، وقسم يذهب العقل والشعور معا، وهذا ما يسمى بالبنج أو ما يسمى بالمرقد، المرقد أي المنوم الذي لا يشعر معه الإنسان بألم أو بشيء من جهة إحساسه العصبي، وهو أيضا غائب عن وعيه وعن عقله. وهذا كما قلت نوع لا يحل ولا يجوز إلا للضرورة. وأما الذي لا يؤثر على العقل وإنما يذهب الإحساس بالألم فهذا يجوز أيضا للحاجة إليه، ولكنه دون الأول، يعني ما يتعاطاه الناس عند الشعور بالصداع مثلا وما أشبه من الإسبرين وغيره من هذه المستحضرات الطبية يتؤثر في مسألة الإحساس بالألم فحسب، ولا تؤثر على العقل ولا على الإدراك، فهذه جائزة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا اتصال آخر من الأخ أبو مصعب من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل
يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، هل ما يعني ما يسمى بعطر الكولونيا هل يعتبر نجس؟
طيب.
وهل ينقض الوضوء؟ السؤال الثاني يعتبر عن الميتة، عن الميتة.
نعم.
إذا صدمت حيوان مثلا بالسيارة سواء كان طائر أو ماشي وذكرت الله عن صدمة فمات، هل يجوز أكله؟ هذا السؤال الثاني.
طيب. الثالث؟
الثالث، بعض العوام عندما يمرض عند حيوان يقوم بذبحه ثم رميه وعدم أكله بحجة التخفيف عليه، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي. الشيخ الأخ المصعب، سؤال الأول كان عن الكولونيا هل هي نجسة وهل هي تنقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. القول بنجاسة العطور الكحولية أو ما يسمى بالكولونيا فرع عن القول بنجاسة الخمر، لأنه ثبت واقعا وطبا أن هذه الخمور لا تكون خمورا إلا إذا احتوت على مادة الغول أو مادة الكحول، مادة الغول أو مادة الكحول. وإنما سمي الكحول غولا لأنه يغتال العقل، لأنه يغتال العقل. والمادة المسكرة في كل خمر هي ما يسمى بالكحول الإيثيلي، هي ما يسمى بالكحول الإيثيلي أو الإيثانول. وهذه المادة هي روح الخمر، هي روح الخمر، بحيث إن الخمر لا تسمى خمرا إلا إذا وجدت فيها هذه المادة، مادة الكحول الإيثيلي. هل الكحوليات كلها من الإيثيلي فقط؟ لا، الكحول منه الميثيلي ومنه البيوتيلي والبروبيلي، تصل إلى 9 أو 10 أنواع، كلها طاهرة إلا الإيثيلي، كلها طاهرة إلا الإيثيلي. وهي مع كونها طاهرة إلا أنها مضرة بل قاتلة، فإذا شرب شيء من الميثيلي أو البروبيلي فإنه يسبب العمى وقد يسبب الوفاة، وقد يسبب الوفاة مباشرة، فهي من السموم، فهي محرمة لمضرتها كتحريم السموم، لكنها لا يحكم عليها بالنجاسة. فخروجا من هذا الإشكال، إذا احتوت هذه العطور على كحوليات غير الإيثيلي فإنها لا تحرم، ولو كان الكحول غالبا لا تحرم ولا يقال بنجاستها ولا تنقض الوضوء متى ما كان الكحول المستعمل هو الكحول الميثيلي أو خلاف الكحول الإيثيلي. أما إذا كان الكحول هو الكحول الإيثيلي وهذا هو الغالب على العطور التي تباع في الأسواق وتستجلب من خارج بلادنا وتصنع في بلادنا، إذا كان الغالب على هذه العطور أنها مصنعة من الإيثانول أو الكحول الإيثيلي فإن القول بنجاسة هذه العطور متجه، وعلى هذا قول الجمهور. وعليه تعلم أنه إذا كان هذا العطر الغالب عليه أنه من الكحول الإيثيلي فإنه لا يجوز استعماله، فإنه لا يجوز استعماله تفريعا على القول بنجاسة الخمر نجاسة حسية. وإذا كانت النسبة الموجودة في هذه الكحوليات أو في هذه العطريات نسبة الكحول نسبة قليلة أو يسيرة بحيث إذا شرب هذا العطر لا يسكر فإنها لا يتناولها اسم الخمر، لا يتناولها اسم الخمر، أو تكون هذه الكحوليات مستهلكة في هذا الخمر، في هذا العطر، تكون هذه الكحوليات مستهلكة في هذا العطر، وعليه فإننا نقول إذا كان الكحول غالبا في هذه العطور وكثيرا فإنها تحرم، وإذا كانت قليلة أو يسيرة أو لا تصل إلى حد أن يسمى هذا العطر خمرا فإنها مباحة. وعلى كل حال فالأولى والأحرى والأجدر بالمسلم أن يجتنبها، لا سيما إذا أراد أن يقف بين يدي الله عز وجل مصليا، لأنه يخرج بذلك من الخلاف، والخلاف في هذه المسألة يتعلق بصحة الصلاة، لأنه يشترط في صحة الصلاة التخلص عن النجاسات والتوقي عنها. فإذا كان جمهور الفقهاء يحكمون بالنجاسة فإن الخروج من الخلاف مستحب، لا سيما إذا ارتبط هذا بأداء الصلاة والخروج من عهدتها بيقين، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنا أقول هذا مع العلم بأن بعض العلماء من المعاصرين خاصة، ومن ذكرنا أسماءهم، قد رخص فيها وجعلها جائزة أو مباحة، لكنهم أيضا كانوا يتورعون عن استعمالها عند أداء الصلاة ونحو هذا من المسائل التي ينبغي العناية بصحتها وتصحيحها، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤاله الثاني شيخ، الميت إذا كان سائق سيارة وصدم طائر أو حيوان وذكر اسم الله.
نعم، لكنه هنا لم يقصد صيدا، لم يقصد أن يصيد بذلك هذه يعني الناقة مثلا، وإنما صدمها، وحين ذكر اسم الله تعالى هذا لا يحل، لكنه إن أدركها حية لم تمت فقام بتذكيتها فإنها إن شاء الله تعالى عندئذ حلال. يعني إذا أدركها وفيها حياة، وفيها حياة بحيث إنها ليست في النزع الأخير ولا أنها وصلت إلى درجة يعني خروج الروح، فاستل سكينا أو مدية أو ما أشبه فنحرها في لبتها أو ذبحها كما تذبح الشاة، أو أدركها بسكينه فذبحها، فإنها عندئذ تكون حلالا. أما إذا صدمها بالسيارة وقال بسم الله فلا أرى أن هذا يكون يعني تذكية لهذه الناقة.
طيب شيخ، كان سؤاله الثالث عن ذبح للمريض من الحيوانات ورميه وعدم أكله بحجة التخفيف عليها، يعني عنده حيوان مريض،
نعم،
فذبحه ورماه بحجة أنه يخفف عنه ولم يأكله.
على كل حال هذا الحيوان المريض إذا ذبحه فقد حل له، وإذا لم يرد أن يأكله هو فليتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة بهذا الحيوان، فليفرقه على الفقراء والمحتاجين والمساكين، ينال بذلك أجرا ولا يتلف هذا المال، لا يجوز له أن يتلف هذا المال. والحيوان إذا كان مريضا فإنه قد يشفى وقد يعافى، فلا ينبغي أن يذبحه بالسكين ثم يرميه، بل يذبحه ثم يطعمه، إن شاء أن يطعمه فله ذلك، وإن شاء أن يوزعه على الفقراء ما لم يكن مقطوعا بأن هذا المرض الذي في هذا الحيوان يضر بالإنسان إذا تناوله، فإذا علم أنه ضار بالإنسان لم يجوز له أن يأكله ولا أن يؤكله غيره، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخكم. الأسئلة،
نعم، لدينا سؤالان في هذه الحلقة. السؤال الأول، بين الراجحة في حكم طهارة الخمر ونجاسته، بين الراجح في حكم طهارة الخمر ونجاسته. نعم، السؤال الثاني لم يعني نتعرض له في هذا الدرس، ولعلنا إن شاء الله تعالى نجيب عنه في الدرس الآتي غدا إن شاء الله، وهو متعلق ببيان المذاهب في حكم بيع الخمر، هذا إن شاء الله تعالى نتناوله غدا بالشرح والبيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا القول نافعا مباركا، وأن يجعله لنا ولكم في موازين حسناتنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم، ونعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم نقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.